أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في استحباب الاحتياط. تقدم أن الأصل الجاري في الشبهات البدوية هو البراءة دون الاحتياط. تقدم سابقا أن المصنف استدل بأدلة كثيرة تم بعضها سندا ودلالة على أن الأصل الجاري عند الشبهة البدوية هو البراءة، كما لو شككنا مثلا في حرمة لحم الأرنب، أو مثلا شككنا في وجوب صلاة الجمعة، فالأصل الجاري في المقام هو البراءة. البراءة تجري لنفي ذاك الوجوب أو تلك الحرمة. لتمامية أدلة البراءة وعدم وجود المانع، عدم وجود المعارض، احنا أبطلنا دلالة الأدلة المدعات دليل الإخباري على وجوب الاحتياط. لكن في هذا الباحث، في بحثنا هذا، يراد الحديث عن حسن الاحتياط ومطلوبية الاحتياط شرعا واستحباب الاحتياط. هل أن الاحتياط مستحب شرعا أو لا؟ هذا بحثنا، لأن الأدلة بعد أن لم تتم على وجوب الاحتياط، هذا لا ينافي إمكان القول بالاستحباب. احنا كل اللي نفيناه سابقا وجوب الاحتياط، وأن الأصل الجاري عند الشك هو البراءة. لكن هل أن الاحتياط مستحب أو لا؟ هذا لا مانع منه، هو فلا بد من بحثه. المشهور التزم بالاستحباب، إذ لا إشكال في دلالة الأدلة على رجحان ومندوبية الاحتياط. أفرض أن الاحتياط مو واجب، لكن لا شك في أن الاحتياط مندوب وحسن ومستحب. مثلا قد يقال هكذا، كما فهمنا من بعض الأدلة. احنا سابقا في بعض مناقشاتنا لأدلة الإخباري، شنو كانت مناقشتنا؟ بعض المناقشات أن هذا الخبر مثلا يدل على رجحان الاحتياط، ولا كلام لنا فيه. كلامنا كان في الوجوب، ونفينا الوجوب. مثلا أخوك دينك يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هاي فاحتط لدينك لوحدها الإخباري كان يقول تدل على وجوب الاحتياط، صيغة افعل. احنا شلون ناقشنا؟ قلنا لا، كمل كمل، ما اكو تكملة. فاحتط لدينك بما شئت، هاي بما شئت، وتعليق الاحتياط على مشيئة المكلف، هاي قرينة واضحة على إرادة الاستحباب وعدم اللزوم. فإذن يمكن أن يقال أن الاحتياط مستحب. هذا المقدار، هذا البيان، هذا المقدار لا إشكال فيه، وإنما وقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في إشكال يتوجه ثبوتا على إمكان الاستحباب الشرعي. هل يمكن للشارع المقدس أن يصدر خطابا مولويا يدل على استحباب الاحتياط أو لا؟ البعض قال لا، أصلا لا يمكن قبل مرتبة الإثبات وقبل استكشاف الدلالة، يعني قبل استكشاف الدلالة على استحباب الاحتياط. أساسا البعض قال ثبوتا، ثبوتا في عالم الثبوت وفي عالم الإمكان، أصلا لا يمكن للمولى أن يحكم باستحباب الاحتياط مولويا قبل الأدلة وقبل النظر في الأدلة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإشكال، عليكم السلام ورحمة الله، الإشكال في كيفية تصوير الاحتياط في العبادات. قالوا أن أصل تصوير الاحتياط في العبادات واستحباب الاحتياط هذا يواجه مشكلة. ما يمكن أن صغرويا سأفرض أكو استحباب للاحتياط، لكن في باب العبادات بالخصوص إحنا ما يمكن أن نصور شيء اسمه استحباب الاحتياط. هاي النقطة الثانية، فالكلام يقع في نقطتين، كلتا النقطتين في الحقيقة إشكال، لكن النقطة الأولى في الإشكال على استحباب الاحتياط بشكل عام بقطع النظر عن خصوصية العبادة، والنقطة الثانية الإشكال في استحباب الاحتياط في خصوص باب العبادات. قالوا أصلا هذا غير ممكن. أما النقطة الأولى، نتحدث أولا عن النقطة الأولى. النقطة الأولى، التزم المشهور بالاستحباب الشرعي للاحتياط. احنا قاعد نبحث في استحباب الاحتياط، المشهور قال اي نعم الاحتياط مستحب، شأن شأن سائر المستحبات الأخرى. شلون أن مثلا غسل الجمعة مستحب، الاحتياط بشكل عام في أحكام الشارع هو مستحب. صحيح أنت عندك أدلة دلت على البراءة، مو قلنا مثلا إذا شك المكلف في حرمة لحم الأرنب شنو الأصل الجاري؟ البراءة. يقول لكن مع ذلك يستحب لك أن تحتاط وأن تترك لحم الأرنب، هكذا المشهور التزم، لكن المحقق النائيني خالف في ذلك وقال بعدم إمكان الحكم باستحباب الاحتياط أصلا هذا مو ممكن. لذلك احنا قلنا البحث ثبوتي، هذا مو ممكن. فشنو كيف نتعامل مع الروايات التي دلت على مطلوبية الاحتياط؟ أولا قلنا هي ليس الاحتياط ليس بواجب، الآن أنت تقول ليس بمستحب، إذن شلون نتعامل ويا الروايات؟ قال لابد يتعين حمل الروايات التي ترغب في الاحتياط، مثل هذا أخوك دينك، لابد من حملها على الإرشاد، إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا. العقل مو يحكم برجحان الاحتياط، هاي الخطابات الشرعية ترشد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ورجحانه. يعني شنو؟ يعني أساسا مو خطابات مولوية، خطابات إرشادية، هي ليست خطابات مولوية حتى نقول تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. هي لا تدل لا على الوجوب كما تقدم في مناقشة الإخباريين، ولا تدل على الاستحباب، فتحمل على الإرشاد إلى حكم العقل. وإنما قال المحقق النائيني رحمة الله عليه، إنما قال بعدم الإمكان لوجهين. الوجه الأول قال إن جعل الاستحباب المولوي الشرعي للاحتياط أمر غير معقول أصلا مو من المعقول أن يجي الشارع المقدس ويرتدي جبة المولوية ويأمر بالاحتياط على نحو الاستحباب. ليش؟ لأن شنو الغرض من هذا الأمر؟ شنو الغرض من ذاك الجعل المولوي؟ طبعا لا يمكن أو لا يعقل أن يكون الغرض من جعل الاستحباب للاحتياط مولويا، لا يمكن أن يكون الغرض هو إلزام المكلف بالاحتياط، هذا واضح. ليش؟ أساسا لأن الاستحباب ليس حكما إلزاميا، الاستحباب من الأحكام الشرعية الترخيصية مثل الكراهة، مو إلزام، ما بي إلزام أساسا. فما يمكن أن يكون الغرض من جعل الاستحباب هو شنو؟ هو إلزام المكلف بالاحتياط، لأن هذا بالحقيقة رح يؤدي، إذا كان هذا الدعوة رح يؤدي إلى قلب الاستحباب إلى حكم إلزامي، وهذا واضح البطلان. زين، فشنو الغرض؟ الغرض مثلا قد يقال هو تحريك المكلف نحو الاحتياط تحريكا غير إلزاميا. هذا الشيء المتصور والمعقول بدوا في إحباب الاحتياط. هو أن شنو؟ هو أن يحرك الشارع المقدس، مو قال له أنت، قال له أنت مباح لك، أنت في حل، أنت مرفوع عنك الحكم اللي تشك به، لكن بنفس الوقت أنا أحركك لا بنحو الإلزام نحو الاحتياط. أنا أقول لك يجوز لك أن تأكل لحم الأرنب، لكن الأفضل لك أن تترك هذا اللحم مثلا. فالغرض من الخطاب المولوي باستحباب الاحتياط هو تحريك المكلف تحريكا غير إلزامي نحو الاحتياط. هذا المحقق النائني أيضا يقول غير معقول، غير معقول. ليش؟ يقول لأن المكلف طالما كان يحتمل الحرمة مثلا في لحم الأرنب يستقل عقله بحسن الاحتياط، العقل لوحده هو يحكم ويستقل بحسن الاحتياط وبرجحان الاحتياط من دون حاجة إلى تحريك مولوي. التحريك المولوي حينئذ سيكون لغوا وتحصيلا للحاصل. هو المكلف مجرد أن يدرك وجود احتمال للتحريم، عقل مباشرة يقول له أنت طالما تحتمل التحريم فمناسب لك أن تحتاط، مناسب لك أن تترك هذا اللحم. ليش نقول نحتمل التحريم؟ ليش نقول نحتمل؟ نقول لأن الدليل صحيح قام على البراءة، صحيح الحجة قامت على البراءة، لكن هاي الحجة مو علم، هاي الحجة ليست قطعا، حجة معتبرة شرعا، أقصى ما يمكن أن تكون شنو؟ ظن معتبر شرعا. أكو في قبالة احتمال للتحريم، يعني صحيح أنت الشارع المقدس قال لك حينما تشك في تحريم لحم الأرنب فأنت في حل، لكن تبقى تحتمل واقعا التحريم. مجرد احتمال التحريم الواقعي هذا ينقح موضوع لحكم العقل بحسن الاحتياط. فالعقل يخاطب المكلف، ينادي المكلف أن يستحسن لك أن تحتاط، وهذا كاف في التحريك. وإلا إذا كان المكلف لا يتحرك من نداء عقله هو لا يتحرك من خطاب الشارع غير الملزم. فشنو الفائدة؟ يجي الشارع المقدس يقول له يستحب لك الاحتياط، هذا تحريك غير ملزم، نقول التحريك نحو الملزم متحقق بمجرد حكم العقل، فيكون هذا الخطاب المولوي غير الملزم لغوا وتحصيلا للحاصل، والشارع الحكيم يجل عن اللغو وتحصيل الحاصل. وبذلك لا يكون الخطاب المولوي باستحباب الاحتياط معقولا، لا يكون معقولا. هذا الوجه الأول اللي على أساسه قال إحنا بقطع النظر عن الأدلة، دعك من الأخبار والروايات، هذا عندنا إشكال ثبوتي في إمكان ذلك الخطاب المولوي. فحينما تجينا أخبار يظهر من استحباب الاحتياط، هاي نصرفها، نأولها، نقول محمولة على الإرشاد. هذا الوجه الأول اللي ذكر المحقق النائيني. قال عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط. وين عرفنا؟ عرفنا في مناقشتنا لدعوة الإخباريين. ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبية الاحتياط شرعا واستحبابه. احنا ناقشنا في الوجوب، اما الاستحباب فيبقى ممكن لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، ترغيب في الاحتياط، مثل اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. والكلام في ذلك يقع في نقطتين: النقطة الاولى في امكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، باحث ثبوتي بقطع النظر عن الأدلة قبل الإثبات وقبل النظر في استكشاف الاستحباب من الأدلة. إذ قد يقال كما قيل، محقق النائني قال بذلك، إذ قد يقال بعدم إمكانه، عدم إمكان جعل الاستحباب المولوي، فيتعين كنتيجة لذلك يتعين حمل الأمر بالاحتياط في احتط، حمل على الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا، وذلك لوجهين. هاي النقطة الأولى، وراح يجي الحديث بالنقطة الثانية. النقطة الثانية قال أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد في العبادات كما راح يجي. الوجه الأول يقول أنه لغو. منو لغو؟ هذا الجعل المولوي للاستحباب هذا لغو. ليش؟ لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام بالاحتياط فهو غير معقول. وما أدري ليش المصنف ذكر هذا، ما له معنى. أكو واحد يتوهم أن الشارع المقدس يجعل استحباب الاحتياط حتى يلزم المكلف بالاحتياط، وما ذكر هذا في بحث المصنف في بحوثه، ما ذكر هذا الشرع. قلت أكثر من مرة المصنف عادة يشقق المقصود شق واحد، لكن هو يعني يذكر أكثر من شق حتى يسد على الخصم المنافذ. يقول أنه لغو لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به بالاحتياط فهو غير معقول، وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحوه، يعني نحو الاحتياط، فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب. ليش الشارع يتعب نفسه الشريف؟ هو هذا موجود، موجود منين؟ من احتمال الحكم الواقعي وحكم العقل، باستقلال حكم العقل بحسن الاحتياط. يقول إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك. انت مو عندك، احنا وين قاعد نتحدث؟ نتحدث بالبراءة. شنو البراءة موضوعها؟ الشك في الحكم الواقعي. فأنت حينما تشك في تحريم واقعي شارع المقدس يقول لك براءة، لكن يبقى عندك شك في وجود التحريم واقعا، يقول نفس هذا التكليف الواقعي المشكوك يكفي في تنقيح موضوع حكم العقل بحسن الاحتياط، فيحرك المكلف نحو الاحتياط. أنت تقول المكلف ما يتحرك، نقول إذا ما تحرك من نداء عقله ما يتحرك من حكم الشارع بالاستحباب. ليش؟ لأن هذا خطاب غير ملزم، ذاك خطاب غير ملزم. يقول إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. العقل يخاطبه بعد، أنت ليش المولى تخاطبه مرة ثانية؟ تريد تحركه هو يتحرك من خطاب عقله، تقول مو ما يتحرك، نقول شا ما يتحرك من خطابك طالما كان خطابك غير ملزم. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول شنو؟ لزوم اللغوية، جعل استحباب الاحتياط هذا لغو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وجه لطيف يذكر عادة في بحث المستقلات العقلية في باب التحسين والتقبيح العقليين. يذكر مبحث الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. شنو مضمون هاي الملازمة؟ مضمون الملازمة هو السؤال عن وجود ملازمة، وهي أنه هل كلما يدرك الشارع العقل عفوا هل كلما يدرك العقل حسن شيء أو قبحه فلا بد أن يفتي وأن يحكم الشارع على طبقه؟ يعني الشارع إذا العقل إذا أدرك قبح الخيانة هل لا بد أن يحكم الشارع بتحريم الخيانة على طبق حكم العقل أو لا؟ هاي الملازمة اللي مرت علينا بأصول المظفر ومرت علينا في الحكم العقلي في كتابنا هذا، هل هناك ملازمة أو لا؟ البعض أجاب بالإيجاب، البعض أجاب بالسلب. المحقق النائيني عنده مسلك خاص، عنده مسلك خاص أخذ من المحقق الشيرازي على ما قيل. هو فصل، المحقق النائيني فصل بين نحوين من الحسن والقبح. قال في نحو أكو ملازمة، في النحو الثاني ما أكو ملازمة. فصل بيان ذلك، بيان ذلك أن حكم العقل بالحسن والقبح تارة يكون في مرحلة سابقة على الحكم الشرعي، كما في إدراك العقل لحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. هذا الإدراك للحسن والقبح في الحقيقة هو في مرتبة سابقة على حكم الشرع، في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي اللي يسميه المحقق النائيني حكم العقل الواقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية. يقول هذا علل الحكم الشرعي، ليش؟ يقول لأن واقع في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، لأن العقل يدرك حسن الصدق في نفسه وقبح الكذب في نفسه، ثم على أساس ذلك الشارع المقدس يحكم على طبقه. يقول المحقق النائني في هذا النحو من الحسن والقبح أكو ملازمة. احنا مو طرحنا السؤال أكو ملازمة لو لا، البعض أجاب بالإيجاب البعض أجاب بالسلب. المحقق النائني فصل يقول هذا النحو من الحكم العقلي بالحسن والقبح السابق على الحكم الشرعي هذا أكو ملازمة به، فالشارع المقدس على أساسه راح يفتي ويحكم بوجوب الصدق والأمانة وبحرمة الكذب والخيانة، لأن العقل قبله حكم بحسن الأول وقبح الثاني، فيقول أكو ملازمة. سأحنا شنو الدليل؟ ما لنا علاقة، فقط نبين هذا المسلك. يقول عندنا نحو آخر، عندنا نحو ثاني من الحسن والقبح. يقول الحسن والقبح الواقع في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي. مثل إيش؟ يقول مثل حكم العقل بحسن الطاعة، طاعة المولى حسنة، العقل يحكم بذلك. حكم العقل بقبح المعصية، معصية المولى قبيحة. هذا الحكم يقول الحسن والقبح العقليين هذان حكمان إدراكان أصلا متأخران عن الحكم الشرعي، لوضوح أنه من دون حكم شرعي لا معنى للإطاعة ولا معنى للعصيان. يعني شنو إطاعة؟ يعني موافقة الحكم الشرعي. يعني شنو عصيان؟ يعني مخالفة الحكم الشرعي. فأصلا من دون حكم شرعي لا إطاعة ولا عصيان، وبالتالي لا حسن للإطاعة ولا قبح للمعصية. أصلا العقل شلون يدرك حسن الطاعة وقبح المعصية من دون وجود حكم شرعي على أساسه تتحقق الإطاعة ويتحقق العصيان؟ هذا يسميه هو يسميه الحكم العقلي الواقع في سلسلة، في سلسلة شنو؟ معلولات الحكم الشرعي. يقول هذا الحسن والقبح معلول للحكم الشرعي. زين، جاوبنا أكو ملازمة لو ماكو ملازمة؟ يقول في هذا النحو من الحسن والقبح لا ملازمة، يعني هذا الحسن والقبح لا يستتبع حكما شرعيا كما كان في الأول. العقل سابقا حينما أدرك قبح الخيانة حكم الشارع بتحريم الخيانة. هنا حينما يدرك العقل حسن الطاعة الشارع المقدس ما يحكم بوجوب الطاعة. هذا الحسن والقبح لا يستتبع حكما شرعيا. ليش؟ يقول لي وضوح أن هذا الحكم العقلي لو كان مستتبعا لحكم شرعي لكان هذا الحكم الشرعي موضوعا لحكم العقلي بشنو؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية من جديد. ثم هذا أيضا إذا استتبع حكما شرعيا هم يحسن إطاعته ويقبح معصيته، وهكذا إلى ما لا نهاية فيتسلسل. والتسلسل باطل، إذن لا بد من الالتزام بعدم استتباع ذلك الحسن والقبح لحكم شرعي حتى تنقطع السلسلة. نقول العقل يدرك حسن الطاعة وقبح المعصية وانتهى الأمر، بعد ماكو ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين الحكم الشرعي، لأن أنت كل حكم شرعي تفترضه إلى طاعة وإلى معصية يحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، فإذا استتبع حكما شرعيا أيضا طاعة ومعصية إلى ما لا نهاية. فإذا يفصل المحقق النائني، المحقق النائني يقول أنا ما أقدر أقول بوجود الملازمة مطلقا ولا بعدم وجود الملازمة مطلقا، توجد الملازمة في نحو ولا توجد في نحو آخر، توجد في الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الحكم الشرعي دون الحسن والقبح الواقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. بناء على ذلك، بناء على هذا المسلك من المحقق النائني، هو يقول وحيث أن الاحتياط، احنا حتى لا ننسى وين قاعد نتحدث، قاعد نتحدث في استحباب الاحتياط. هل يمكن أن نحكم باستحباب الاحتياط شرعا أو لا؟ المحقق النائني يقول لا يمكن. ليش؟ يقول لأن الاحتياط في الحقيقة، أو قل حسن الاحتياط هذا الحكم العقلي من أي قبيل؟ من قبيل الأول لو من قبيل الثاني؟ من قبيل الثاني. ليش؟ يقول حسن الاحتياط مثل حسن الطاعة، حسن الاحتياط مثل قبح المعصية، في شنو؟ في كونه معلولا للحكم الشرعي. ليش؟ لأن من دون حكم شرعي شنو معنى الاحتياط؟ معنى الاحتياط أصلا شنو؟ مفهوم الاحتياط، مفهوم الاحتياط هو ملاحظة أطراف الشبهة لإحراز عدم المخالفة. أي شبهة غير كون عندنا حكم شرعي؟ فنفس الاحتياط بالحقيقة هو يستبطن وجود حكم شرعي. أنا حينما أقول أحتاط من ناحية شنو؟ من ناحية حرمة أكل لحم الأرنب مثلا المشكوك، هاي الحرمة المشكوكة. فإذا نكون أكو حكم شرعي حتى يجي الاحتياط، ثم يجي حسن الاحتياط تماما مثل حسن الإطاعة. أكو حكم شرعي تتحقق إطاعته فيحكم العقل بحسن الإطاعة. فيقول المحقق النائني حسن الاحتياط هو نظير حسن الطاعة في كونه معلولا للحكم الشرعي، وإذا كان معلولا للحكم الشرعي يستحيل أن يستتبع حكما شرعيا وإلا تسلسل. شلون في حسن الإطاعة قلنا لا يستتبع حكما شرعيا، حسن الاحتياط أيضا لا يستتبع حكما شرعيا. هذا اللي يقول المحقق النائني. وبالتالي يقول بالتالي حينئذ بعد ما يمكن أن نستكشف من حسن الاحتياط العقلي، ما يمكن أن نستكشف شنو؟ استحبابه الشرعي، وهو المطلوب. احنا قاعد الآن نبحث في عدم ثبوت الاستحباب الشرعي. هذا الوجه الثاني. قال الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة هذا اللي ذكرنا أخيرا وقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. يقول وقد تقدم بالحلقة الثانية تقدم من المصنف وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا، فما يمكن أن نقول باستحباب الاحتياط شرعا. ليش؟ لأن هذا الحسن للاحتياط لا يستتبع حكما شرعيا. هذا الوجه الثاني. ثم يقول المصنف وكلا الوجهين غير صحيح. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، الوجه الأول كان يقول خلاصته، كان يقول جعل الاستحباب للاحتياط هذا لغو. ليش؟ لأن التحريك حاصل بحكم العقل، فلا معنى لإيجاد التحريك مرة أخرى، لأن هذا يعني اللغوية وتحصيل الحاصل. المصنف في مقام الجواب عن هذا الوجه يقول دعوى اللغوية وتحصيل الحاصل ليست تامة، وذلك لأن الاستحباب المولوي الشرعي للاحتياط هذا يحتمل فيه احتمالان، يحتمل أن يكون حكما نفسيا ويحتمل أن يكون حكما طريقيا. هذا الاستحباب مرة نفرض حكم نفسي ومرة نفرض حكم طريقي، وعلى التقديرين لا لغويته. أما بالنسبة إلى النفسي، يعني شنو حكم نفسي؟ يعني شنو نقول هذا حكم شرعي نفسي؟ المقصود من الحكم الشرعي النفسي هو ما كان ناشئا من ملاك واقعي مستقل. يعني هذا الاحتياط، عود ليش الشارع المقدس يدعونا بنحو الاستحباب للاحتياط في الشبهات البدوية؟ ليش؟ يقول لابد من وجود، بناء على النفسي، لابد من وجود ملاك واقعي مستقل عن الملاكات الإلزامية المشكوكة. يعني بلحاظ مثلا حرمة شرب الخمر، بلحاظ حرمة أكل لحم الأرنب، حينما يدعون للاحتياط يقول مو أنت تحتاط حتى شنو؟ حتى تتجنب الوقوع في مفسدة أكل لحم الأرنب. لا، مو لأجل هذا الملاك، مو لأجل هاي المفسدة، وإنما لأجل مفسدة في نفس الاحتياط. أصلا هو الاحتياط بمصلحة مستقلة عن مفاسد المحرمات الواقعية وعن مصالح الواجبات الواقعية. مثل ما أشير إليه في بعض الروايات، راح نقرأ بعض الروايات، مثلا من قبيل أن يكون الغرض والملاك هو إيجاد حالة الورع في نفس المكلف. المكلف من المناسب إلى جدا أن يوجد في نفسه حالة الورع عن المحارم، وجعل نفسه يعتاد على ترك الشبهات. هاي مصلحة مستقلة ما لها علاقة بمفسدة أكل لحم الأرنب ومفسدة ومصلحة مثلا وجوب صلاة الجمعة اللي قد تفوت على المكلف. لا، أصلا هو نفس أن يعتاد الإنسان على ترك الشبه والمختلطات والمشتبهات وأن يتورع عن الشبهة، هذا ملاك مستقل في نفسه، بحيث تحصل عنده قدرة وملكة، تحصل عنده ملكة على أن يترك المحرمات المشكوكة، وبذلك سيقوى عند ترك المحرمات المعلومة. شوفوا، إذا الإنسان هو عود نفسه على ترك الشبهة، فبسهولة وبيسر راح يتمكن من ترك المحرمات المعلومة. هو إذا ترك أكل لحم الأرنب لمجرد وجود شبهة، هو راح يترك أكل لحم الخنزير من باب أولى. ليش؟ هو عود نفسه، أوجد في نفسه الملكة على الورع وعلى اجتناب المحارم. وأكو في مضامين الروايات هذا المعنى. هكذا بالنسبة إلى العكس، العكس أيضا صحيح. إذا الإنسان عود نفسه على تناول المباحات والإغراق في المباحات، وعود نفسه على الاقتحام في الشبهة، النفس راح تتجرأ شيئا فشيئا على المحرمات المعلومة. إذا تطلب منه، إذا لبى لنفسه الشبهة والمال المختلط، راح يلبي لنفسه في يوم من الأيام أن يرتكب حراما معلوما مقطوعا. في جانب العكس أيضا صحيح، ورد في بعض روايات بابنا، باب الاحتياط اللي استدل به الإخباريين، شوفوا هذا المعنى، قال: ومن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك. يقول إذا يترك الشبهة هو في باب الحرام المعلوم يكون أكثر تركا، أشد تركا، أقدر على الترك. هاي نفس الأخبار اللي استدل بها الأخباريين. فإذن هذا احتمال، احتمال أن يكون الملاك وراء الاحتياط ملاك مستقل غير ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة. هذا واضح، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يكون الاحتياط واستحباب الاحتياط حكما طريقيا. يعني شنو طريقيا؟ يعني الغرض منه التحفظ على الملاكات الواقعية الملزمة المشكوكة. عود احنا ليش نحتاط؟ حتى نجتنب الوقوع في حرام أو في مفسدة لحم الأرنب. عود ليش نحتاط ونصلي صلاة الجمعة؟ حتى نتحفظ على مصلحة صلاة الجمعة لو كانت واجبة في الواقع. أما الاحتياط بقطع النظر عن الملاكات الواقعية الملزمة المشكوكة، ما بي كل مصلحة، ما بي ملاك مستقل. هذا بناء على الطريقية. ولعل الثاني، شوفوا، لعل الثاني هو المناسب للتعبير بالاحتياط. الثاني كونه حكم طريقي هو المناسب للتعبير بالاحتياط. احتياط مثل ما قلنا، يعني شنو؟ يعني يلاحظ الأطراف، أطراف الشبهة، ويحاول أن يقطع بعدم المخالفة، كما في مثلا فيما لو دار الأمر بين وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة يحتاط. يعني شنو يحتاط؟ يعني يقول هو الواجب لو الظهر لو الجمعة، فأنا خلي أصلي الصلاتين، يعني حتى شنو؟ حتى أقطع بعدم المخالفة. المناسب للتعبير بالاحتياط هو هذا الثاني. لكن على أي حال احنا في مقام الجواب خلي نشقف، نذكر الشقين. لو كان المقصود من الاحتياط هو أن يكون حكما نفسيا، فواضح لا لغويته، ماكو كل لغوية. المحقق النائن ايش قال؟ قال جعل التحريك هذا المولوي لغو. ليش؟ يقول لأن أكو تحريك عقلي، فالتحريك المولوي يكون تحصيل حاصل ويكون لغو. احنا نقول لا، إذا كان استحباب الاحتياط حكما نفسيا، يعني ذلك شنو؟ يعني إلى ملاك واقعي مستقل، وبالتالي راح تكون إلى محركية مستقلة، إلى محركية مستقلة تختلف عن محركية العقل. فإذا اجتمعا تأكدت المحركية. أفرض أن العقل يحرك من خلال حكمه بحسن الاحتياط، يدفع شوية المكلف دفعة صغيرة، لكن حينما يجي ملاك الاحتياط والشارع المقدس يلفته يقول له ترى اكو ملاك في الاحتياط، يعودك على الورع، هاي ايضا دفعه ثانيه تحرك المكلف. فاذا اجتمع التحريكان في مورد حينئذ لا نقول باللغويه وتحصيل الحاصل، لان تحريكان مستقلان متغايران. انا ما اطلب التحريك الاول نفسه حتى انت تقول لي هذا طلب للحاصل، لا، تحريك اخر مستقل. فيجتمعان كما لو اجتمع سوادان على جدار واحد، يشتد هذا السواد ويتأكد، وكما لو اجتمع ملاكان في الإكرام، ملاكان في الإكرام، سيد عمار هم هاشمي هم عالم، فيجتمع فيه ملاكان للإكرام، هذا راح يتأكد وجوب ولزوم ومطلوبية ومرغوبية وانبغاء الإكرام بالإحاضة. يختلف عن الهاشمي غير العالم أو عن العالم غير الهاشمي. في كل موارد اجتماع ملاكين يتأكد الملاكان، فلا لغوية ولا تحصيل للحاصل. هذا بناء على شنو؟ بناء على كون الاستحباب الاحتياط حكم نفسي، هكذا بناء على كون حكم طريقي، حكم طريقي. وذلك لأن الاحتياط كما مر علينا أكثر من مرة، شنو مسلك المصنف في تفسيره للأحكام الظاهرية؟ قال الأحكام الظاهرية خطابات تعيين الأهم من بين الملاكات الواقعية في مقام التزاحم الحفظي. حينما تتزاحم في مقام الحفظ، الشارع المقدس يوازن بين ملاكات الواقعية ويقدم الأشد اهتماما به ويرجح على غيره وإن فات ذلك الغير. فالاحتياط شنو معناه؟ الاحتياط مرة يكون ملاك الواقع، مرة يكون ملاك الواقع شوية خلينا نشوف، مرة يكون ملاك الواقع بدرجة عالية من الاهتمام لدى الشارع المقدس، بحيث هو لا يرضى بتفويته حتى في حالات الشك. يعني الشارع المقدس يخاف على عبيده من مفسدة أكل لحم الأرنب إلى درجة بحيث لا يقبل بإيقاع المكلفين في تلك المفسدة حتى في حالات الشك. فحينئذ الشارع شي يسوي؟ شلون يبرز هذا الاهتمام؟ شلون يبرزه؟ بأن يوجب الاحتياط، يقول يجب عليك الاحتياط. هاي حالة. حالة ثانية، الشارع المقدس يكون عنده الملاك الواقعي في حالات الاشتباه، يكون عنده الملاك الواقعي في غاية الضعف وعدم الاهتمام، بحيث لا يفرق المولى بين الاحتياط، احتياط المكلف، وبين عدم احتياطه. هو ما يرغب بالاحتياط. الملاك الواقعي في حال الاشتباه عنده في غاية الضعف وعدم الاهتمام، بحيث هو ما يفرق المكلف احتاط أو لم يحتاط، ما يفرق. فشلون يبرز هذا المولى؟ يبرزه بأن لا يحكم لا بوجوب الاستحباب ولا بوجوب الاحتياط ولا باستحباب الاحتياط، يبرز هذا بعدم مطلوبية الاحتياط، يقول الاحتياط ما مطلوب. كما وين الشارع يبرز هذا؟ نعم، لا، في حالات الاشتباه يقول أنا ما أريد الاحتياط، كما في الشبهة الموضوعية. مو يقولون لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية؟ مو بس لا يجب الفحص ولا يستحب الاحتياط، بل السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في بعض موارد الشبهة الموضوعية يحرم الاحتياط، يحرم الاحتياط. زين، هاي حالة ثانية. حالة ثالثة، الشارع المقدس يهتم بملاك الواقع لكن لا إلى الدرجة اللي على أساسها يلزم المكلف بالاحتياط. هو يهتم بالاحتياط، يهتم بملاك الواقع، لكن لا إلى الدرجة التي لا يرضى بتفويتها حتى في حالات الشك، حتى شنو؟ حتى يوجب الاحتياط، وإنما يهتم بدرجة ضعيفة تتناسب مع استحباب الاحتياط، فيبرز هذا الاهتمام بأن يفتي بشنو ويحكم باستحباب الاحتياط. زين، وفائدة هذا الإبراز هو شنو؟ شوفوا، أحيانا المكلف يتوهم عدم مطلوبية الاحتياط. مو أحيانا المكلف شو يقول؟ يقول إحنا مو قاعد نشك في حرمة لحم الأرنب، والشارع المقدس جعل إن البراءة، وجاب لنا آيات كثيرة وروايات متعددة تدل على البراءة، إذن الشارع المقدس لا يطلب الاحتياط. توهما هو يتوهم المكلف، فالشارع المقدس حتى يمنع عن هذا التوهم شو يقول؟ يقول لا، أنا أطلب الاحتياط بدرجة ضعيفة لا تصل حد الوجوب، وإنما بمقدار استحباب الاحتياط. شنو فائدة هذا الإبراز؟ فائدته هو دفع توهم قد يحصل عند المكلف بعدم مطلوبية الاحتياط ولو على مستوى الاستحباب، وبذلك تتأكد محركية المكلف أو تحرك المكلف نحو الاحتياط. أيضا نرجع إلى التأكد، نقول هذا الإبراز من الشارع المقدس اللي إنما أبرز حتى يدفع توهم المكلف عدم مطلوبية الاحتياط، هذا الإبراز شنو فائدته؟ فائدته أن يتأكد التحرك نحو الاحتياط بالإضافة إلى التحرك الناشئ من حكم العقل بحسن الاحتياط. فسواء، نرجع حتى نجاوب المحقق النائيني، نقول له سواء كان حكم الشارع باستحباب الاحتياط، سواء كان حكما نفسيا أو كان حكما طريقيا، لا لغوية ولا تحصيل للحاصل، لأن الاستحباب سينفع في تأكد تحرك المكلف نحو الاحتياط. فليش تقول لغو؟ هو ليس بلغو. هذا جواب الوجه الأول. قال: وكلا الوجهين غير صحيح. أما الوجه الأول، فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا، يعني شنو نفسيا؟ يعني لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، وراء يعني مغاير، ملاك جديد مستقل مغاير لملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها. هو شلون يحتاط؟ يحتاط بلحاظ مثلا حرمة لحم الأرنب، يقول أكو مفسدة في حرمة لحم الأرنب. إذا كان الاحتياط حكما نفسيا، يعني شنو؟ يعني بملاك غير مفسدة أكل لحم الأرنب. وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الأحكام. شنو الملاك من وراء الاحتياط؟ شنو الغرض من وراء الاحتياط؟ تحفظ على الواقع. أما بنفسه هو كل مصلحة ما بي، كل ملاك ما بي غير نفس ملاك الواقع والتحفظ على الواقع. يقول أنا أترك أكل لحم الأرنب حتى شنو؟ حتى لا أقع في تلك المفسدة الواقعية، مو لأجل أي شيء آخر. وإما أن يكون طريقا بملاك التحفظ على تلك الأحكام، وعلى كلا التقديرين سواء كان نفسيا أو طريقيا لا لغويته. أما على النفسية فلأن محركيته، محركية استحباب الاحتياط، مغاير سنخا لمحركية الواقع المشكوك. ليش المحركية مغايرة؟ أحسنتم لأن الملاك الملاكان متغايران. الملاكان متغايران، فالمحركيتان متغايرتان تتأكدان، يؤكد إحداهما الأخرى فتتأكد إحداهما بالأخرى، هذا بناء على النفسية. وأما على الطريقية فلأن مرجعه حينئذ مرجع منه استحباب الاحتياط، هذا الحكم المولوي باستحباب الاحتياط شنو مرجعه؟ مرجعه إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية. هذا يا نحو من الأنحاء الثلاثة اللي احنا قلنا الثالث. الأول أن الشارع المقدس يبرز شدة اهتمامه بالملاكات الواقعية بحيث لا يرضى بتفويتها حتى في حالات الشك. هذا شلون يبرز الشارع بوجوب الاحتياط؟ ومرة الشارع المقدس ما يهتم أصلا، ما عنده فرق بين الاحتياط وبين عدمه، شلون يبرز؟ يبرز بعدم مطلوبية الاحتياط. ومرة لا، هو يهتم بالواقع لكن لا إلى الدرجة التي يلزم المكلف بالإحاضها بوجوب الاحتياط، وإنما يجعل البراءة له، لكن مع ذلك اهتمامه بالاحتياط يدعوه لأن يبرز ذلك باستحباب الاحتياط. يقول: فلأن مرجع حكم الشارع المقدس باستحباب الاحتياط حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. هذا منه الثاني. أحسنتم. الثاني شي يقول؟ يقول الشارع المقدس يبرز نفي اهتمامه بأن شي يقول؟ يقول لا تحتاطوا، لا على مستوى الوجوب وجوب الاحتياط ولا على مستوى استحباب الاحتياط، قل لا تحتاطون في شنو؟ في شبهة الموضوعية مثلا، لا تحتاطوا. ما جاب الأول؟ ليش ما جاب الأول المصنف؟ ليش ما جاب؟ واضح ليش ما يجيب، لأن احنا فارضين أن الأصل الجاري في شبهة البدوية شنو؟ البراءة. البراءة، فما إلى معنى أن نقول يجب الاحتياط، هم يجب الاحتياط هم تجب البراءة؟ لا، اللي ينسجم مع تشريع البراءة شنو؟ أحد أمرين: لو أن يحكم باستحباب الاحتياط، لو أن يحكم بعدم مطلوبة الاحتياط من رأس. أما أن يحكم بالإضافة إلى ذلك بوجوب الاحتياط، لا يجتمعان وجوب الاحتياط مع وجوب البراءة، بس إحنا إنما ذكرناه حتى نستوعب الاحتمالات المتصورة. يقول: في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. أيضا يعني شنو أيضا؟ هسه قلنا أيضا يعني كما نفى وجوب الاحتياط، هو مو نفى وجوب الاحتياط، وإن نفى وجوب الاحتياط حينما شرع البراءة، من شرع البراءة قال يعني لا تحتاط في قبال الأخبارين اللي قالوا احتاطوا، هو شرع البراءة قال لا تحتاط، فنفى وجوب الاحتياط، فهم ينفي استحباب الاحتياط؟ يقول لا، هو إنما يفتي باستحباب الاحتياط في مقابل أن يبرز نفي اهتمامه بملاكات الواقع حتى على مستوى الاستحباب، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به. درجة المحركية تتبع درجة شنو؟ اهتمام المولى. إذا المولى اهتم بدرجة بحيث أوجب، احنا كنا نتحرك أسرع، أما إذا اهتم بدرجة أقل تتناسب مع الاحتمال فإحنا كنا نتحرك بطريقة أقل من الوجوب. فإذا أضفنا إلى ذلك حكم العقل بحسن الاحتياط، راح يتأكد تتأكد المحركية. من ناحية عقلنا ينادينا بحسن الاحتياط، من ناحية مولانا ينادينا الشارع المقدس استحباب الاحتياط فيتأكد تتأكد المحركية، فلا لغوية، لا لغوية سواء كان الاستحباب نفسيا أو طريقيا. فشنو الفائدة حتى نقول للمحقق أنه نقول له أكو فائدة. الفائدة هي التأكد ورفع ذاك التوهم من ذهن المكلف. فأكو فائدة من جعل الاستحباب، ليش تقول لغو؟ تأكد التحرك هذا هو الفائدة. وأما الوجه الثاني فيأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام. عفوا الله يبارك فيكم. عليكم السلام مولانا شيخنا، حياكم الله واجوركم، تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يسلمك.